أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تكون شارحة للصدور، منيرة للعقول، موضحة لأساليب توصل أولادنا إلى بر الأمان. وبر الأمان كما قلت من قبل وما زلت أقول، ولد صالح يدعو له. بني آدم فيه من الصلاح، فيه من التوفيق، فيه من الاجتهاد، فيه من حماية نفسه ورعاية ذاته واستذكاره وذكره لتاريخ أبيه وأمه، ويعرف لهم قدرهم وفضلهم وبرهم، سواء كانوا من أهل الدنيا أو كانوا من أهل الآخرة. ما زلنا نتواصل معكم لسد الفجوة ما بين الآباء والأمهات، ونتحدث في موضوع قد يكون شائك وقد يكون مخجل وقد يكون الكلام فيه يحتاج إلى قدر من التبسيط حتى نصل إلى أصل المشكلة وحلها أو محاولة حلها. تحدثنا عن المواقع والمواقع الإباحية، وتحدثنا عن إدمانها، وتحدثنا عن العادة السرية وإدمانها، وما زلنا نتحدث في السمات الشخصية التي قد تؤدي إلى إدمان العادة السرية. وتحدثنا عن 5 سمات من السمات، سواء كانت في الأسرة، سواء كانت في الولد نفسه أو البنت نفسها. لكن الفيصل الحقيقي لعملية إبعاد أولادنا عن الإدمان هي مسألة الترابط والمعرفة والقرب والمراقبة والحوار الهادئ والعلاقة القوية ما بين الآباء وما بين الأمهات. هذه أولى الخطوات. كلما كانت علاقتي بربي قوية، كلما كنت أخشاه وأحترمه، كلما كنت أبغي رضاه أكثر من غيره. يعني البني أدمين في قضايا الإيمان يعتمدون على التقوى. إيه هي التقوى بمفهوم بسيط؟ أن أفضل الله عما سواه، أن يكون كل شيء بالنسبة لعلاقتي مع ربي هناك قدر من التباعد بينهم. علاقتي بربي أولى، وبالتالي علاقتي بأمي وعلاقتي بأبي يعني أعلى من علاقتي مع أصدقائي. ده حقيقة وواقع إذا بنيناها بناء سليما. أسعد بأب أو أم تتحدث معي فتقول أن ابني لا يخفي علي شيئا البتة. أسعد بمراهق عندما يأتيني ويطلب وجود أمه وأبي لأنه لا يخفي شيئا. أسعد بأطفال يلتمسون الحوار الصريح في وجود آبائهم وأمهاتهم ولا يخجلون، حتى وإن كان هناك توجيه للأب والأم، حتى لو كان مطالب للأب والأم، حتى لو كانت عيوب في الأب والأم، والأب والأم يتقبلون ذلك لمحاولة الإصلاح ومتانة العلاقات اللي موجودة عندنا. شاهدت طفلا من قريب كان من الشخصيات المتأثرة التي تنام بجوار والدتها نتيجة لوفاة والده، لحد سن 12 عام وخجول، لا يتحدث كثيرا مع الناس، مش اجتماعي، ولكنه متفوق دراسيا، ولكنه يأتيه بعض الاضطرابات في النوم وقلق في الامتحانات، ويسعى إلى إرضاء أمه بكل الوسائل، والأم قامت بدورها تماما. الأم قامت بدورها تماما في رعايته ونصحه وحمايته والإحاطة به حقيقة، ولكن كان كل شيء يحدث بعصبية، بنرفزة، بقلق، بتوتر، بخوف زائد، بسوء ظن في المستقبل، بسوء ظن في المجتمع، نتيجة للتجربة التي مرت بها في وقت من الأوقات. الخلاصة أن الولد بدأ يبحث في نفسه وفي ذاته عن شيء يهدئه، فبدلا من أن أعطي له مجالا للرياضة أو للقراءة أو لأنه هو يشترك في أعمال الخير أو يندمج مع مجموعة من الصدقات أو غيرها، أخاف عليه خوفا كبيرا فأدفعه إلى الجلوس في غرفته فترات طويلة. فما بالكم ما يحدث لهؤلاء؟ وبالتالي الدوبامين كمادة هي مادة أساس اللذة التي يشعر بها الإنسان عندما يصلي إلى الله تبارك وتعالى في لحظات الليل، في جنح الظلام، في صمت الناس، في نومهم وهو قائم إلى ربه، يستشعر ساعتها بقشعريرة تمتد من رأسه إلى أخمص قدميه. ده الدوبامين اللي بيديك هذا الإحساس القوي اللي بيترجم أنه نواحي إيمانية. نعم، هو ناحية إيمانية قد أدت إلى تدفق ذلك. عشان كده العلماء والناس الطيبين بيتكلموا إنهم في لذة لو يعلموا الأمراء والملوك ما نحن فيه من لذة لقاتلونا عليها. وبالتالي أنا بتكلم على أن قانون اللذة الذي يكون عند الأطفال في هذا السن هو محاولة لإخراجهم من مشاكل أخرى، مش قلة أدب لازم، مش وقاحة منهم، مش سفالة منهم، مش دنو منهم، مش تقليل فيهم، مش لأنهم أولاد مش متربيين ولا متربيين، مش 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 مش, مش. لا، غلط. وإنما يبحثون في معظم الأحيان عن إيجاد حلول لكثير من المشاكل. أعلم أولاد كانوا يخفون أنفسهم داخل حجراتهم هربا من مشاكل الأسرة، فبدل ما يقعد طول الليل يسمع بابا وماما بيتخانقوا يبحث عن شيء كهذا يلهيه وينهي هذا الأمر خلاص. أما ألاقي إن ماما مدياني نقد شديد فبخش في نفس الطريقة، خلاص عندي امتحانات ومش قادر أنام، بيحصل نفس الطريقة. وتزيد العقدة مع من ورثت فيه غراس الإيمان ممن حفظوا القرآن وكانوا مصلين وكانوا وكانوا وكانوا، وفي نفس الوقت يحدث منه هذه العادة ويطلع يقوم يغتسل ويتوضأ ويصلي ويبدأ تأنيب الضمير مع تأثير العادة السرية. تأنيب الضمير معناها إن أنا شخص ذو وجهين. تأنيب الضمير معناها إن أنا بني آدم بأضحك على ربنا سبحانه وتعالى. تأنيب الضمير يدعو إلى أني أكون بني آدم قليل في نظر نفسي لأني أبدي ما لا أظهر، قليل في نظر نفسي لأني بني آدم منافق، قليل في نظر نفسي لأني أخون الأعراف وأخون الخلوة التي بيني وبين ربي. ويبتدي البني آدم في هذا الكم من الصراع ومطلوب منه أداءات كثيرة. العادة السرية تستنزف طاقة وقدرة، مش بس جسدية، مش بس نفسية، مش نقص في البروتينات، مش نقص في التركيز، مش نقص في الأداء. بيبقى البني آدم مع مرور الوقت يبقى عنده عزوف عن الاستمرارية في العملية الدراسية، أو الاستمرارية أن يعتمد عليه في الأمور، أو يبقى مش من النوع اللي هو كما يقال المبادر، ويبتدي هذا الشخص يتوارى وراء ما يدمنه كأي إدمان آخر موجود. لا يجد اللذة إلا ها هنا، ولا يجد اللذة إلا في حرق نفسه، ولا يجد اللذة في هذا الأمر. وتزداد الأمور سوء كلما زاد هذا الأمر، كلما كان الصراع في داخلهم ما بين الصح والخطأ، ما بين الصواب وغيره. أستلم أنا في سن 21 و22 مهلهل الشخصية، متردد، قلق، مستوى دراسي ضعيف، قدرة على التركيز قليلة، عدم وجود طاقة حقيقية موجودة عنده يوم ما يعمل نظام لجيم أو يعمل أعمال أو يعمل خير أو يعمل كذا، الطاقة عنده تكون في أدنى مراحلها، وبالتالي تستنزف منه كل طاقاته كأي إدمان آخر. يزيد عليه الشعور بالذنب الشديد تجاه ربه، وحاسس ان هو غضب ربنا سبحانه وتعالى قادم، وانه هينتقم منه، وانه هيسقطه في الامتحان، وانه هيوقف له المراكب السيره، وانه مش هيبقى موفق، وان حب ابائه وامهاته ستنتهي. كل هذا يحدث في نفسيه المراهق عندما يدمن هذه الامور، وعندما يدمن هذه العاده. فكيف نعالجها؟ وكيف نحاول الخروج منها؟ ده اللي هنتكلم عليه المرة الجاية. بس الخلاصة الأساسية من هذه الحلقة أن هذا إدمان كباقي أنواع الإدمان، أن هؤلاء يبحثون عن اللذة التي لا يجدونها في حياتهم العادية التي يعيشون فيها. فلا يجدون لذة في الجلوس مع آبائهم وأمهاتهم، لا يجدون لذة في الجلوس مع أخواتهم، لا يجدون لذة في أن يخرجوا ويتفسحوا ويقوموا برياضة أو بجيم أو بأعمال خيرية. وبالتالي قانون اللذة لابد البحث عنه لكي نحاول أن نحل هذه المشكلة. أما الأساس في الأمر متانة العلاقة ما بين الآباء والأمهات، مهما ابني كان غلطان، مهما ابني كان عامل أشياء، لابد وأن أكون الدرس، أن أكون أقرب الناس إليه. فإن لم أجد ذلك فتأكد أنه سيسعى وراء من يسمعه غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.